الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد علمنا في الخطبة السابقة أن نوحا عليه السلام لما يئس من صلاح قومه وفلاحهم وعلم من الله أنه لم يؤمن منهم أحدا ورأى أنهم لا خير فيهم وتواصلوا إلى أذيته وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة غضب. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. فلبى الله دعوته وأجاب طلبته. قال الله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم. فعند ذلك أمره الله أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير. وأخبره الله تعالى أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنه لا يعاود فيهم ولا يراجعه، فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأمره أن يغرس شجرة ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره 100 سنة ثم نشره في 100 أخرى ولم يكن يعلم كيفية صنع السفينة. فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل أمرنا لك وبمرأة منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. فقال له تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وكانت من خشب الساج. وأمره أن يجعل طولها 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤ طائر أزور يشق الماء. وكان ارتفاعها 30 ذراعا وكانت 3 طابقات كل واحدة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وجعل الله تعالى علامة تكون موعد لنوح، فقال: فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من الحيوانات وسائر ما فيها من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهله أي أهل بيته إلا من سبق عليه القول منهم أي إلا من كان كافرا، فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد، فكان منهم ابن هيام ووجب عليه حلول البعث الذي لا يرد، وأمر أنه لا يرجع فيهم إذا حل بهم ما يعانيه من العذاب العظيم الذي قد حتموا عليهم الفعال لما يريد. وجعل الله تعالى موعد نزول نقمته ابتداء نبوع الماء من تنور الخبز على خرق العادة، وكان في الكوفة، فإذا فار التنور أي نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور، قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وأن يحمل معه من آمن به من أمته. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعيد أخرى. مكث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وغرس 100 سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة، ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: سرت نجارا وتركت النبوة تعمل سفينة في البر، كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يستهزئون به استبعادا لوقوع ما توعدهم به. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا، وهكذا في الآخرة، فإنهم يجحدون أيضا أن يكون لهم رسولا. وعدد من كان مع نوح في السفينة 80 نفسا، معهم نساءهم منهم نوح وبنيه 3 وكنائنه 4 بامرأة يام الذي انخذل وانعدل وتسلل عن طريق النجاة فما عدله إذ عدل. وأما امرأة نوح واسمها وهلة كانت على غير دينه، وكانت تقول للناس انه مجنون، واذا امن به احد اخبرت به الجبابرة واصرت النفاق واظهرت الايمان، وهي ام اولاده كلهم، وام حام وسام ويافث ويام، ويسمى كنعان، وهو الذي قد غرق، فقد غرقت مع من غرق، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها. واول ما دخل السفينة الطيور، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار. لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف نطمئن، أو كيف تطمئن المواشي ومعنى الأسد. فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ولما وقع الفأر يخرز السفينة بقرضه، شكوا الفأر فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى نوح عليه السلام أن أضرب بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفأر، فتخبأت الفأر من السنور. ولما كسرت أرواس الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الرأس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فقد كان الله تعالى جعل خروج الماء من التنور آية، أي علامة لنوح لبداية الطوفان. فلما فار التنور وأخبرته زوجته بفوران الماء من التنور، وكان التنور من حجارة لحواء، وأمر الله جبريل فرفع الكعبة إلى السماء، وبفوران التنور حمل نوح من أمره الله بحمله. قال الله تعالى:
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة، فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه، وأقر عينه ممن خالفه وكذبه. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة، وأن تكون عاقبته محمودة. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال:
اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم،
أي على اسم الله أبتدئ سيرها وانتهاؤها، إن ربي لغفور رحيم وذو عقاب أليم. معقوله غفور رحيم لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال تعالى:
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر.
والدسر المسامير
تجري بأعيننا،
أي بحرنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها. فالله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولم تمطره بعده، كأنه أفواه القرب، وأمر الأرض فانبعثت من جميع فجاجها وسائر أرجائها جزاء لمن كان كفر.
مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
والمؤمنون في السفينة:
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية،
أي السفينة،
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وهي تجري بهم في موج كالجبال.
ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، 15 ذراعا فوق أعلى قمة جبل، وعم جميع الأرض طولها وعرضها وسهلها وعدنها وجبالها وقفارها ورمارها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. وكان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل، فلم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز.
ونادى نوح ابنه وكان في معه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وهذا الابن هو يام أخو سام وحام ويافث، واسمه كنعان، وكان كافرا عمل عملا غير صالح فخالف أباه في دينه ومذهبه، فهلك مع من هلك هذا، وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. وناشد نوح ربه في ولده في سؤاله له عن غرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف، فقال ربي إنك وعدتني بنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق، فأجيب بأنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، أهلك إلا من قد سبق عليه القول ومن آمن، فكان هذا ممن سبق عليه القول بأنه سيغرق بكفره، ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الإيمان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ابلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
أي لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عز وجل، أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن المطر، وغيض الماء أي نقص عن مكان، وقضي الأمر أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، فنودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة. ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. وأراد الله أن يكف ذلك الطوفان فأرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك. ثم قال تعالى
يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.
هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر الجبل الجودي بسلام منا وبركات، أي اهبط سالما مباركا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أولادك، وعلى أمم ممن سيولد بعد أي من أولادك، فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام. قال تعالى
فأنجينا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خ
العالم.
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
وقال تعالى
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين.
إن في ذلك آية
وما كان أكثرهم مؤمنين.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
وقال تعالى
ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمنة دعوة نوح فلم يبق من الكافرين عين تطرف. وأما نوح قال تعالى
وجعلنا ذريته هم الباقين.
فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهما سام وحام ويافث. وكان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالحرم 40 يوم ووجه الله إلى الجود فاستقرت عليه شهرا. ثم رؤية كروس الجبال وفتح نوح غطاء الفلك وأرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء وليأتيه بخبر الأرض. فذهب فوقع على الجير فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم برز وجه الأرض وظهر البر. وكان ركوبهم في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد صام نوح وصام من معه يومهم ذلك. ثم بعد ذلك كلم الله تعالى نوحا قائلا له اخرج من الفلك انت وبنوك ونساؤك وبنوك معك وجميع الدواب التي معك ولينمو وليكثروا في الارض. فخرجوا واخذ من جميع الدواب والطير وعهد الله اليه الا يعيد الطوفان على اهل الارض. وهبطوا الى اسفل الجود وابتنى نوح قرية بنى بها 80 بيت على اعدادهم وسماها قرية 80. فاصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة احداها العربية وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض. فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم وولد سام العرب وفارس والروم وولد يافث الترك والصقلية ويجوج وماجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. وقد رأى حاما أباه نائما وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه. فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته وأن يكون أولاده عبيدا لإخوته فولد له ولد أسود. وقد عاش نوح عليه السلام بعد الطوفان زمن ولما مات قبر عليه السلام بالمسجد الحرام. وبذلك نكون قد عرضنا قصة نوح عليه السلام لنستفيد منها أمور عظيمة والتي منها أن المرء يجتهد في دعوة الناس ولا ينظر إلى مدى استفادة الناس من جهوده فنتائج الأعمال على الله فقط. فقد كان نوح عليه السلام يجتهد في دعوة قومه 50 سنة ولم يؤمن معه إلا أناس قليلون لا يتجاوزون 80. ويستفاد أيضا أن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وليست بالعنف والإرهاب. ولو تعرض صاحب الدعوة هو بنفسه إلى العنف من الآخرين. ويستفاد أيضا من هذه القصة أن الإنسان لا ينفع عند ربه إلا صلاح أعماله ولا ينفع صلاح أقاربه. فإن ابن نوح وزوجة نوح لم ينفعهم أنهما قريبين لنوح عليه السلام وهو نبي، بل هلكوا مع من هلكوا.